Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velahu ba'd. Vesalna fi sirati nebeviyye ila vefati ummin nebiyyi aleyhi salatu ve selam. Ma'rufun ana nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem tuvfiyet ummuhu ve huve ibn sitti sinin bil abwa ve hiye mintaqatun بين مكة والمدينة وكانت قد قدمت بالنبي عليه الصلاة والسلام على أخواله من بني عدي بن النجار تريه إياهم فماتت وهي راجعة به إلى مكة ودفنت بالأبواء وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب فعاش في كفالته وكان عبد المطلب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما بل كان يؤثره على أبنائه يعني كان يفضله على أبنائه الذين هم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام وكان معروفا عبد المطلب كان له فراشه لا يقترب منه أحد من أبنائه مهابة لأبيهم ولأنه كان ينهرهم وينهاهم عن الجلوس على هذا الفراش في حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الفراش يعني تذكر هذه القصة فقط من باب بيان مدى حب عبد المطلب للنبي عليه الصلاة والسلام فكان أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يحاولون إنزاله عن الفراش فيقول لهم دعوه يقف بجانبه ويقول لهم دعوه أبقوه على الفراش وكان عبد المطلب يتوسم بالنبي صلى الله عليه وسلم الخير يعني كان من إرهاصات ولادته عليه الصلاة والسلام كان يتوسم فيه خيرا كان يتوسم فيه خيرا غير أنه جده لم يلبث أن مات ما لبث أن مات وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات وعند وفاته أوصى به عمه أبا طالب فكفله عمه وحن عليه ورعاه نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بداية يتيما في رعاية أمه فقط ما لبثت أن ماتت فكفله جده ثم لم يلبث أن يموت فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما وكان الله عز وجل هو الذي يرعاه وفي نشأته يتيما حكمة وهي أن الولد وخصوصا البكر غالبا ما يناله جزء كبير من التدليل والتنعيم هذا الدلال وهذا التنعيم لم يرد الله عز وجل أن يحياه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ حتى يربي النبي عليه الصلاة والسلام على الرقة وعلى العطف على الضعفاء الإنسان في الأغلب إذا لاحظنا تاريخ المتكبرين تلحظ أنهم كانوا يعيشون في نعيم كانوا يعيشون في دلال فلذلك عندما تمكنوا بطشوا أما الذي يتربى بعيدا عن التنعيم والتدليل وعدم رفض أي طلب له فإن هذا غالبا ما يكون رقيق القلب القلب. لماذا؟ لأنه شاء أم أبى يحس بمعاناة ومأساة الضعفاء. لماذا؟ لأنه عاشها، لأنه عاش البأس، عاش الفقر، عاش الحرمان، فلذلك يحس بالآخر. يعني لو أن إنسانا فقد مبلغا من المال، ربما كلنا نتأسف له، ليش؟ إن والله مبلغه كان أمضى عمره وأفنى عمره في تحصيل هذا المبلغ من المال. من منا يكون أشد تأثرا لحاله؟ من وقع بمثل ظروفه. يعني واحد ما لحق أعمر بيت إلا جاء زلزال ودمر له البيت، شاء عمره كليته ضاع بلحظات. هذا يحس بمن فقد ماله ويشعر معه ويتألم له أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه عاش هذه الظروف، هذه الظروف، وعرف المعاناة التي يعيشها من تقع به مثل هذه المصيبة. المتنعم بحياته لم ولن يحس بمأساة الفقير. يعني مما يروى، الله أعلم كانه صحيح، عن ملكة فرنسا وبريطانيا، قالوا شكوا لها أن الشعب لا يجد الخبز ليأكله. قالت ليأكل البسكويت. هو لمن لا خبز يأكل حيلي بسكويت يأكل، بس ليش؟ لأن هي ما هي متوقعة أنه في ناس، وعليكم السلام، يصل بهم الجوع ويصل بهم الفقر أن لا يجدوا ما يأكلون، أن لا يجدوا ما يأكلون. ولذلك كانت تربية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينشأ في يتم حتى يرقق قلبه، حتى يرقق قلبه. فنلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد ما يكون عن القسوة والكبر والغرور، بل كان من أفضل الناس خلقا، كان متواضعا، كان رقيق القلب. يعني حتى إن رقة قلبه تجاوزت البشر إلى الحيوانات وإلى الجمادات، وكل هذا من تربية الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. لما كفله عمه أبو طالب، أبو طالب كان معروفا في قريش بالجاه، كان له جاه في قومه، كان له هيبة في قومه، ولكنه لم يكن ذا مال، يعني كان مقلا في الرزق. الموازين في السابق ليست كموازيننا، معك قرش بتسوى قرش، لا، الموازين في السابق كانت أعدل بعض الشيء من موازيننا في هذه الأيام. يعني حتى ولو لم يكن يملك مالا، فإن هذا لا يمنعه أن يكون ذا سلطة ومهابة ومناعة في قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بعمه، ما هو كان مقلا في الرزق كثير العيال، يعني فأما أنه فقير له عيال كثيرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما رباه عليه ربه عز وجل، كان يلحظ حال عمه. بمجرد أن استطاع أن يعمل عمل، حتى يخفف المؤنة على عمه أبي طالب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل برعي الغنم لما كان صغيرا، قبل أن يعمل بالتجارة عمل برعي الغنم مساعدة منه لعمه، بل إنه أخبر أنه ليس وحده من الأنبياء من رعى الغنم، بل ما من نبي إلا ورعى الغنم، كما أخبر ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. الذي يريد أن يرعى البشر ليأتي بغنمات ويرعاهن. إن نجح ما ذبحهم تاني يوم أو أول يوم، إن نجح في رعايتهم فليبدأ برعاية البشر، لأن رعاية الغنم بوجه خاص تحتاج إلى مواصفات كثيرة. هذه المواصفات ينبغي أن تكون لصيقة بكل من أراد أن ينفش ريشه ويتصدر الناس ويقول أنا أمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وكذلك الأنبياء من قبله رعوا الغنم لعدة أمور. رعي الغنم يكسب الإنسان صفة الصبر، صفة الصبر. يعني إذا واحد مستعجل وحياته كلها بعجلة وما في ينطر وما في يشوف واحد ماشي على مهله، بده يرعى معزة، هذا بده يرعى شياطين، ما بده يرعى غنم أبدا. ليش؟ لأن الغنم عايش على مهله وعال من مهله. فلذلك رعي الغنم يحتاج صبرا، لأن رعي الغنم منو مثل عمل الدكاترة بيعلموا ساعتين بالأسبوع وبينفخوا مثل الآفة، منو عم يأديهم لمعاش وبيعملوا مظاهرات وبدن زودات وبدن وبدن إلى آخره. لا، رعي الغنم من طلوع الشمس أو من قبل طلوع الشمس إلى غياب الشمس، هذه المساحة. يعني بيشتغل بمؤسسة إسلامية من الفجر للنجر مشان يحلل معيشه، مشان إذا أخذ 100 دولار عم تأخذ بالشهر، أنت بيصير تقعد تشتغل لي ساعتين ثلاثة، وين الحلال والحرام، وين 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 إلى آخره. هو بيكون الحمد لله عم يشتغل بدمه وضمير كتير. فرعي الغنم يحتاج لصبر، سواء كان من ناحية مدة العمل، سواء كان من ناحية الصبر على الغنم لبطء الغنم، لبطء الغنم بالمشي. ما هو ربنا خلقها هيك، ما فيها تمشي إلا عمهلة، ما فيها تعفرت كتير بالأغلب، ما تعمل الشاز لا حكم له. فالراعي في الأغلب أين مسكنه؟ في الأغلب لا يسكن القصور، لا يسكن القصور، ولا يعيش في ترف، ولا يعيش في سرف، بل الأغلب أنه يعيش في الطبيعة، يعيش في الطبيعة. وطبيعة كطبيعة الجزيرة هويات ومكيفات وسرود على برود، شمس حارقة، شمس حارقة. يعني هلا مع المكيفات والقصص والدبابين كلها، ما تدعس على بلاطة بيغلي دماغك، هذا مع الإمكانيات والراحة كلها، فما بالكم في السابق. يعني يرعى الغنم تحت حرارة الشمس والماء أنهار بالصحراء ما شاء الله، لا يكاد يجد الماء الذي يسقي به أو يسقي منه الغنم. فكل مقومات المشقة موجودة في رعاية الغنم، كل هذه المقومات تحتاج من الإنسان إلى صبر. إن لم يكن صبورا لن يتمكن من إمضاء هذا الوقت في الرعاية في الحر والظمأ. كذلك رعاية الغنم تربي في الإنسان التواضع، لأنه ما بده يمشي عم حرم معطرة عم يرعى غنم. والغنم من طبيعة الرعي، يعني الغنم إن لم تخدمه لا يعطيك نتيجة، عليكم السلام. فهو بحاجة إلى خدمة، بحاجة إلى خدمة. يعني تخيل نفسك قويا مفتول العضلات، ومع ذلك أنت مضطر لأن تخدم خلقا ضعيفا حتى يعطيك ثمرة. فخدمة هذا الضعيف، هذا المخلوق الضعيف، والقيام بشؤونه، وحتى قد يضطر الإنسان أن ينام بين الغنم، قد يضطر أن ينام بين الغنم، وشي طبيعي الغنم ما حتستأذن إذا جاه شيء من مخلفات الطعام والشراب، ما حتستأذن تقول له بعد بعد بدي أعمل، لا، قد يصيبه ما ينزل منها، فهو يعني يعيش في واقع لا يدعوه إلى التكبر ولا إلى التجبر، لأنه ما في كل ما لو تتو غنمة يوصل لرأسه، بعدين ما بيلاقي غنم كل الأرض لأنه ما بلحق قص ريسان. كذلك تربية الغنم تربي في الإنسان صفة الشجاعة. معروف الغنم ما حيرعى الغنم بالبيوت، وما حيرعاهن بقصر، حيرعاهن بمكان وهم في عرضة للوحوش، ذياب، أضباع، أسود، نمور إلى آخره. فإن لم يكن من الشجاعة بمكان، القطيع بكامله يذهب في مدة يسيرة، في مدة يسيرة، فهو بحاجة إلى شجاعة حتى يحمي هذه الأغنام من اعتداء الوحوش عليها ومنعها من افتراس الغنم. كذلك رعي الغنم يكسب الإنسان الرحمة والعطف، لأنه كذلك أثناء رعيه للغنم قد تمرض الغنم، قد تكسر يدها، قد تتعرض لأذية، قد وقد إلى آخره من مسائل فيتعرض لها أي قطيع. حالة المرض تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى رحمة، تحتاج إلى عطف، لأن الإنسان إن لم يتصف بالصبر والرحمة لن يتحمل الغنم حال المرض، ولن يتحمل شيئا، لأنه حتى أتمكن من رعاية الغنم المريض لابد أن أصبر عليها، لأنها ليست لمسة رسول حتى تقوم كأنما نشطت من عقال. وإن لم تكن رحيما بها فورا ثلاث ضروب براسها وخلصت القصة وريحنا راسنا وأكل الضبع. إذا كنا مؤتمنين على القطيع أكل الضبع، وإذا كان القطيع لنا يلا يا مرة جبنا لك لحم اليوم جخة، كانوا كرم أخلاق منه لأنه مريضة. فإن لم تكن رحيما عطوفا لن تصبر، لأن الرحمة والعطف هما السبيلان لتصبير الإنسان حتى يؤدي ما عليه. ومن أهم ما يكتسبه الإنسان من رعي الغنم أنه يكسب رزقه من عرق جبينه، يحصل رزقه دون منة عليه من أحد، هو يعمل ويكسب، لا يجلس ويكسب، لا يتبنى بعض الأفكار ويكسب، لا يحرض ويحرش ويكسب، وإنما يعمل ويعيش من كسب يده. وعندما يكون الإنسان متحررا في كسب يده يكون متحررا في قول لسانه، متحررا فيما يعتقد قلبه. أما إن كان مقيدا كبل نفسه بالرعاة، كبل نفسه بأصحاب رؤوس الأموال، كبل نفسه بولاة، فإنه عندها لن يكون حرا في أي شيء، لن يكون حرا في أي شيء. ليش؟ بمجرد أن يقول بخلاف ما يراد له أن يقول يقف المعاش، يقف الكسب، ويذهب إلى تكفف وطلب الطعام والشراب من الناس، أو يغير. وين المشكلة؟ ما في ناسخ ومنسوخ، اليوم حلال بكرة حرام، وين المشكلة؟ ما في مشكلة. هلأ لازم تعمل هيك، هلأ لازم تروح يمين، لا 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 روح شمال. طيب ليش؟ من امبارح كانت الأدلة كلها تروح على اليمين، هلأ ليش صار راح على الشمال؟ لأنه انتهت القصة. أما عندما يكون الكسب من عرق الجبين فلا يستطيع أحد أن يسيطر على فكري وعقلي وقلبي أحد. ولذلك كل الأنبياء مع رفعة قدرهم كانوا يأكلون من كسب أيديهم، كانوا يأكلون من كسب أيديهم حتى لا يكون هناك حجة لأحد عليهم. ولذلك نلاحظ بقصص الأنبياء كلها: يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، أنا ماني جاي أعطيكم الرسالة حتى تعطوني مقابلة الأموال والجاه والسلطة. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يكون ملكا عليهم وأن يكون من أغناهم وأن يأتوه بأجمل النساء، لو كان يريد زعامة لقبل، ولو كان سياسيا كسياسيين لقبل، لأنه مجرد يصير ملك عليهم يقول يلا أنا صرت الملك ادخلوا بالإسلام، حنكة وسياسة وكسب ودجل ولف ودوران، كان يستطيع أن يفعل هذا. فكل الأنبياء خاطبوا قومهم لأنهم يعرفون كيف يفكر أهل الدنيا، يعرفون كيف يفكر أهل الدنيا، يظنون أن الإنسان عندما يدعو الآخر للخير يظن أنه يريد شيئا من وراء هذا الخير، يريد شيئا من وراء هذه الدعوة. ليش عم تقول لي صلي؟ في حدا دافع لك؟ وللأسف في هذه الأيام تقال. ليش عم تقول لنا صوموا؟ ليش عم تعطينا دروس؟ ليش مدفوع لك على الدرس؟ ليش عم تعمل كذا؟ وليش عم تعمل كذا؟ وليش عم تعمل كذا؟ وكما قال ربنا: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. موسى عليه السلام لما أتى فرعون وقومه قالوا، أيش كانت الإجابة؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، بس هان لا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني بتكون تزيحون تتعدوا محلنا. هذه كانت حجة برفض الدعوة. ولذلك كل الأنبياء أتوا: لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا. فدعوة الرسل بدأت بهذه المقولة: لا أسألكم عليه أجرا، حتى لا يظن الناس أن هذا الرسول أتى ليعيش من أرزاق الناس، أنه ادعى الرسالة حتى يعيش من أموال الناس. لا، ليست القضية هذه، ليست القضية بهذا الشكل، ولكن القضية أكبر وأعظم من هذا. الرسول يدعوكم لتخرجوا من الظلمات إلى النور، الرسول يدعوكم لينجيكم من النار، لينجيكم من العذاب. ليست غايته ولا هدفه من هذه الدعوة لا أن يستحوذ على أموالكم، ولا أن يتسلط على رقابكم، ولا أن ينصب نفسه ملكا عليكم. فلذلك الإنسان عندما يكون كسبه من عرق جبينه، بداية يبعد التهمة عن نفسه بأنه لا يريد من وراء هذه الدعوة تجميع المال، إضافة إلى أنه يكون حرا في كل ما يقول، لا يستطيع أحد أن يضغط عليه أو أن يجبره على قول ما لا يؤمن به. وكم من أناس سكتوا عن الحق، وليتهم سكتوا فقط، سكتوا عن الحق وروجوا للباطل ودعموا الباطل لزعمهم أنهم إن هلكوا هلك الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو خير البشر وهو رسول الإسلام، يعني به تمت الرسالة، ومع ذلك لم يتعامل يوما على أنه إن مات فإن الإسلام سيبيد. هذا الرسول، الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، لم يتعامل يوما على أنه إن لم يداهن، إن لم يورب، إن لم يتخلى قليلا، يتنازل قليلا، فإنه سيضطهد، وإذا اضطهد قد يقتل، وإذا قتل سيموت الدين. بعضنا يكون له كرسي أو كرسيان ويظن أن الإسلام كله يقوم على أكتافه، فإذا انزاحت أكتافه فأن الإسلام سيموت. وكأنه نسي أن هذا الدين سينتشر ليعم الأرض به وبدونه. فالذي يظن أنه إن أسكت عن الخطابة سينطمس الحق هو واهم. من ظن إن أغلق له معهد سيموت الدين هو واهم. من ظن أنه إن أغلقت له إذاعة سيموت الدين هو واهم. الدين قائم، الدين قائم، شاء من شاء وأبى من أبى. وعليك كمسلم، وعليك كمسلم أن لا تظن يوما أنك صمام الأمان للدين، بحيث لو فقدت لانتشر الزيغ والضلال. ما هو أكبر زيغ وأكبر ضلال؟ أن تسكت عن الحق وتروج للباطل. طيب ما أنت دعوتك؟ أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور. إن كان للبقاء أو للإبقاء على هذه الدعوة ستدخل أنت في الظلمات، كيف سيظهر الحق؟ ومن أين سيظهر الحق؟ الحق يحتاج رجالا يصدعون به، يحتاج رجالا لا يخافون الموت ولا يعتقدون يوما أنهم إن ماتوا سيموت معهم الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين زهرة الدنيا ولقاء الله عز وجل لم يقل ولم يخطر بباله ولم يخطر أن يفكر بأنه إن اختار الرفيق الأعلى سيهلك الدين، لم يفكر بهذا التفكير، بل اختار الرفيق الأعلى لأنه يعلم ويؤمن. ليس إيمان أوراق، ليس إيمان كتب، ليس إيمان أقوال رنانة، يؤمن إيمانا يقينيا أن الله عز وجل وعده أن هذا الدين سيدخل كل بيت، سيدخل وسيعم الأرض كلها. ولذلك لم يربط هذا الأمر بحياته، لم يربط هذا الأمر بحياته، بل كل أو غالب الفتوحات وانتشار الدين كان متى؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لم تكن وفاته عليه الصلاة والسلام سببا في تأخر انتشار الدين. طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وفاته لم تكن سببا في تأخر الدين، أنا الفركوح إذا مت أو إذا سجنت أو إذا قطع لساني سيزهق الدين وسينتصر الباطل؟ الله أكبر، شو أنا أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقل الحق، قل الحق ولا تبالي بالمخالفين، قل الحق ولا تبالي بالمخالفين، واجعل لك رصيدا يعينك على قول الحق. فإذا رعي الغنم أفاد النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخلق بخلق الصبر، بخلق الرحمة، بخلق التواضع، بخلق الشجاعة، إضافة إلى أن كسبه كان من عرق جبينه، لم يكن مرتهنا لأحد، ويتمه عليه الصلاة والسلام كان سببا في رقة قلبه ورحمته بالضعفاء عليه الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.